سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 5 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. إيران تؤكد أنه لا توجد خطة لديها للتفاوض مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي. ظريف يقول إن تصريحات الإدارة الأمريكية الجديدة مجرد أقوال وليست أفعالا. مقتل وإصابة 10 أشخاص بانفجار في مدينة تل أبيض شمال سوريا. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن إيران ليس لديها حاليا أي برنامج للتفاوض مع أمريكا، أن فرصة عودة واشنطن إلى الاتفاق لن تبقى مفتوحة إلى الأبد، كما أن هذه الفرصة محدودة أمام الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق لتعود إلى الالتزام بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي. وفي حديثه الصحفي الأسبوع نفى ربيعي حصول أي اتصال مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وأن إيران بانتظار المواقف الرسمية لهذه الإدارة بشأن العودة للالتزام بتعهداتها، وأبرز هذه التعهدات هي رفع الحظر غير القانوني عن إيران. ولفت ربيعي إلى أن أعمال التفتيش المتعلقة باتفاقية الضمانات ستبقى كما هي، وستستمر أعمال التفتيش وكاميرات المراقبة المتعلقة بهذه الاتفاقية. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن تصريحات الإدارة الأمريكية الجديدة بأنها مجرد أقوال وليست أفعال، مضيفا أن إيران التزمت بالاتفاق النووي ولكن واشنطن فعلت عكس ذلك. ظريف في مؤتمر صحفي مشترك مع ناظره الروسي سيرجي لاوروف أعلن أن التعاون بين البلدين يرمي لاستتباب السلام في منطقة الخليج الفارسي، مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين الجانبين تتطور بشكل جيد. بدوره قال وزير الخارجية الروسي أن موسكو وطهران مهتمتان بتعميق الحوار حول قضايا المنطقة منها الخليج الفارسي وأفغانستان وقرباغ واليمن، مؤكدا رغبة البلدين في عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي. أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تاخت روانشي أن كرة الاتفاق النووي الآن في ملعب الولايات المتحدة لإصلاح السياسات الفاشلة للحكومة السابقة. جاء ذلك في تصريحات لتاخت روانشي خلال لقاء أجرته شبكة التلفزة الأمريكية NBC، أشار فيها إلى مغادرة واشنطن طاولة الحوار عام 2018، موضحا عدم وجود خطط لعقد مفاوضات مع إدارة جو بايدن لحد الآن. وأضاف أن طهران أعلنت مرارا استعدادها للعودة إلى التزاماتها بشكل كامل في حال إفاء جميع أطراف الاتفاق بتعهداتها، مبينا أن الجانب الإيراني بانتظار رفع الحظر عنه وعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي. هذا وحقق العلماء الإيرانيون نقلة نوعية عبر نجاح المرحلة الثالثة من مشروع تطوير تكنولوجيا العلوم التي تستخدم في مجال تشخيص الخلايا السرطانية والتصوير الطبي والمسح الجيولوجي والرادارات. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
تستمر إيران باقتحام حدود التطور التكنولوجي لتضيف متغيرات جديدة إلى معادلات التوازن العلمي، وتطرح اسمها بقوة في سباق إنتاج العلوم وتطويرها. الكشف عن تقنية الفوتونات المتشابكة جديد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تقنية تعتمد على ظاهرة التشابك الكمي لأجزاء الذرات وتوظيفها في مجالات المحاسبة والاتصالات والتصوير الطبي وأجهزة الاستشعار المختلفة.
في العام الماضي تم إجراء اختبار لمسافة مترين مع إنتاج عدة ملايين من أزواج الفوتونات المتشابكة، ومن ثم تم قبل نحو 7 أشهر إجراء الاختبار لمسافة 300 متر، واليوم نجحنا في إجراء الاختبار بين مبنى مركز تكنولوجيا الكوانتوم الإيراني وبرج ميلاد لمسافة 1650 مترا.
نجاح الاختبار الثالث لهذه التقنية أعلن دخول إيران رسميا في مجال توظيف العلوم الكمومية واختراقها هذه التكنولوجيا التي لم تستطع حتى اليوم سوى بعض الدول المتطورة في العالم الوصول إليها.
هذه التكنولوجيا تستخدم أينما اقتضت الحاجة لنقل المعلومات بصورة مشفرة، من ضمنها الاتصالات والدفاع والبنوك والطب والكمبيوتر والتصوير والذكاء الاصطناعي وأدوات الاستشعار والساعة الذرية والرادار والبيولوجيا وعلم البيئة.
ويعد هذا الإنجاز جزءا من البنية التحتية اللازمة للدخول في ميادين توظيف العلوم الكمومية المختلفة في تشخيص الخلايا السرطانية والتصوير الطبي دون عوارض جانبية، إلى جانب المسح الجيولوجي للأرض ومعرفة مخزوناتها الباطنية، إضافة إلى الرادارات الكوانتومية التي تستطيع أن تستشعر كل الأجسام التي تعجز الرادارات العادية عن استشعارها.
قتل 3 أشخاص وجرح 7 آخرون من انفجار وقع في مدينة تل أبيض الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل التابعة لها في ريف الرقة شمال سوريا. وأفاد المرصد السوري المعارض بأن الانفجار وقع في سوق قرب دوار البلدية ضمن المدينة، الأمر الذي خلف خسائر بشرية. ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان الانفجار نفذه انتحاري أم أنه ناجم عن تفجير عبوة ناسفة. ويأتي هذا الحادث في إطار الانفجارات المتواصلة ضمن المناطق التي سيطرت القوات التركية والمجموعات المسلحة التابعة لها مؤخرا في شمال سوريا. أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية قيامها بحملة تفتيش للبحث عن الأسلحة غير المرخصة في بغداد. بيان للمديرية اعتبر هذه الحملة جزءا من مهام بسط الأمن والاستقرار بالتنسيق مع قيادة عمليات العاصمة، مشيرا إلى أن إجراءات التفتيش تركزت بمنطقة الشعب شمال العاصمة. وأضاف البيان أن هذه الخطوة أسفرت عن مصادرة العديد من الأسلحة الرشاشة والمسدسات مع كميات من الأعتدة جميعها لا تحمل أي إجازة رسمية لحيازتها. شنت وحدات الأمن الصهيوني حملة دهم وتفتيش واسعة بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال 20 مواطنا فلسطينيا واقتيادهم إلى جهة مجهولة. وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن اشتباكات اندلعت بين أهالي مدينة طوباس وجنود الاحتلال بعد اقتحام المدينة، مشيرة إلى استخدام الصهاينة قنابل الغاز لتفريقهم، ما أسفر عن وقوع حالات اختناق بين المدنيين وإصابة شاب فلسطيني برأسه. في سياق متصل، تمكن مزارعون فلسطينيون بقرية المعصرة جنوب بيت لحم من طرد مجموعة من المستوطنين الصهاينة اقتحموا أراضيهم بالقوة. كشف مصدر مطلع النقابة عن لقاء جديد جمع حاكم الإمارات محمد بن زايد بملك البحرين حمد بن عيسى لمتابعة مخططات مشتركة وعدت مسبقا بشأن أزمة دول الخليج الفارسي. في الختام نذكركم بالعناوين. إيران تؤكد أنه لا توجد خطة لديها للتفاوض مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي. ظريف يقول إن تصريحات الإدارة الأمريكية الجديدة مجرد أقوال وليست أفعالا. مقتل وإصابة 10 أشخاص بانفجار في مدينة تل أبيض شمال سوريا. إلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد معكم ومع كتاب الله، فأهلا ومرحبا. ومعنا أيضا في هذا اللقاء سماحة الشيخ إبراهيم حمودي، فأهلا ومرحبا بسماحتك. سماحة الشيخ، ما زال الحديث يدور حول مفردة أو مصطلح الظلم في القرآن الكريم، وكيف ينظر كتاب الله الحكيم لهذه المفردة التي تحمل أبعاد متعددة، سواء بالنسبة للعقيدة أو بالنسبة للنفس أو بالنسبة للمجتمع أيضا. فيما مضى تفضلتم بتوضيح أنواع مختلفة من الظلم، تصل إلى الذروة وتصل إلى الحد الأقصى من الظلم، وعلى رأسها ما أسميتموه بظلم العقيدة ويتمثل في الشرك. كما أن هناك أيضا ظلما آخر، وهو ظلم النفس للنفس، يعني ظلم الإنسان لنفسه، وهذا أيضا يتجسد في المعصية والذنوب. وهناك أيضا ظلم آخر تفضلتم بتسميته بالظلم الاجتماعي، ويتمثل في ظلم الغير، يعني ظلم الإنسان للآخرين. تسمية هذا النوع بالظلم الاجتماعي ربما أيضا يكون فيه نوع من التوضيح، لأن الآن هناك مفردات ومصطلحات من قبيل مثل العدالة الاجتماعية في مقابل العدل وهذه الأشياء، فلا بد أن نتعرف على أن القرآن الكريم أيضا يعطي قسما كبيرا من آياته لإصلاح المجتمع، ولكن في مفردات أخرى، ظلم الإنسان للغير. هنا في هذا اللقاء نود أن نتعرف على أهم أبعاد ظلم الإنسان لغيره، حتى نسعى لإقامة مجتمع إنساني سليم وصحيح على أساس القرآن الكريم.
أحسنت. أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كما تفضلتم أن القرآن الكريم أطلق كلمة الظلم على الموقف العقائدي من الله تعالى ومن المعاد ومن المسائل العقائدية الإسلامية عموما، واعتبر هذا الموقف الجاحد أو الموقف الرافض ظلما من الإنسان، ظلما لله وللحقيقة وللواقع. ثم ينتقل القرآن فيطلق كلمة الظلم لأولئك الذين يتجاوزون الحدود أو الأوامر الإلهية تحت عنوان أو في سياق الذنب أو المعصية. ولماذا يكون هذا ظلما؟ القرآن الكريم عادة في هذا النوع من الظلم يقرنه بكلمة النفس، ظلم نفسه، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. هذا الاقتران بالنفس يشير إلى هذا النوع من الظلم، وهو تجاوز الأوامر الإلهية أو المعصية أو الذنب، يعني ما بين العبد وبين الله من العلاقة، يطلق عليه القرآن الكريم كذلك كلمة ظلم. إذن أصبح عندنا دائرتين، دائرة الظلم مع الله، ويطلق عليه القرآن الكريم الظالم وظالمين وظلم بشكل عام، ثم دائرة الإنسان مع الله في مسألة الطاعة والمعصية والعبادية أو غيرها من الأمور. ثم ينتقل القرآن الكريم إلى مسألة الظلم الذي هو المصطلح المتعارف والذي أشرنا إليه في حلقات سابقة. أصل كلمة الظلم هو تجاوز حق الآخرين، هذا هو نعم. مصطلح الذي يتبادر إلى الذهن عرفيا من كلمة الظلم، لكن القرآن الكريم وسع هذا المعنى، ظلم حق الله ثم ظلم حق النفس في الطاعة والمعصية. هذا الظلم الذي هو تحت عنوان التعدي على حقوق الآخرين أو تجاوز حقوق الآخرين استخدمه القرآن الكريم بصور متعددة، سواء كان فيما يتعلق بين الزوج والزوجة أو في التعامل الاقتصادي الربوي أو في قضية الحاكم والمحكوم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وسوف نأتي إلى كلمة تحت عنوان من هم الظالمون، القرآن يجيب أولئك هم الظالمون، هم الظالمون، سوف نأتي إليها بعد أن ننتهي من هذا الحديث من أجل أن نعطي نظرة متكاملة إلى موضوع ظاهرة الظلم أو مصطلح الظلم كيف يتناوله القرآن الكريم. إذن في موضوع الظلم القرآن الكريم يشير إلى ظلم الحاكم وإلى ظلم المجتمع، ظلم القرية، القرية الظالمة،
نعم.
وإلى مسألة ظلم الآخرين من قبيل الآيات التي تشير إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، موضوع ظلم الناس، هذا في البحث في يدخل تحت من هو الظالم. أشرنا إليه بعض جوانب في كلمة المصطلح الفساد، وكذلك أشرنا إليه في مصطلح الأمة ومتى يكون العذاب على الأمة واستبدال الأمة وما شابه في موضوع الظلم. إذن هذه جوانب ثلاثة إلى مفردة الظلم. الظلم عندما نسمع في القرآن الكريم مصطلح أو كلمة ظالمون يأتي السؤال، ما المقصود بالظالمون؟ هل الظالمون يعني المشركون؟ هل الظالمون يعني العاصون؟ هل الظالمون يعني الظالمون في المعنى الاجتماعي؟
نعم.
هذه النقطة. تأتي مثلا آية في مسألة الإمامة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قالوا من ذريتي قال لا ينال عهدي ظالمين.
نعم.
فإذا أي ظالمين هنا؟ فبالتالي يأتي الباحث أمام هذا الموضوع، أن كلمة الظالمين عندما تأتي في القرآن الكريم هل يقصد المشركين؟ هل يقصد العاصين؟ أو يقصد الظالمين في علاقاته الاجتماعية في تعدي
نعم.
الحقوق؟
نعم.
باعتبار أن إذا نرجع إحصائيا إلى القرآن الكريم نجد أن الظالمين في استخدام القرآن الكريم تقريبا متساوي في هذه المجالات الثلاث.
نعم.
يعني في ظلم النفس يستخدمه بكثرة، في الشرك يستخدمه بكثرة، وكذلك في ظلم الحقوق الأخرى. وبالتالي نعم. تصبح كلمة الظالمين عامة تشمل كل في القرآن الكريم، تشمل كل هذه المجالات، إلا أن تأتي قرينة فتوجهها بالتوجيه أنه معصية. نعم. عادة كلمة نفس، ظلمت نفسي بمعنى المعصية، أو عندما تأتي كلمة تشير إلى العقيدة، الجحود وما شابه، نفهم أن هذا الظلم مقصود فيه الشرك، وإلا إذا كان مطلق عموما بمعنى ظلم الآخرين. أنا أقرأ بعض الآيات تحت عنوان من هم الظالمون في القرآن الكريم.
نعم.
يقول القرآن ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. إذن هذا الظلم النفس، تعدي حدود الله يعني عدم الطاعة والمعصية. والكافرون هم الظالمون،
كفر أيضا ظلم، هذا عقائدي.
هذا عقائدي.
نعم.
فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، هذا الذي أشرنا إليه في موضوع ومن أظلمه.
نعم.
أشد
نعم.
أنواع الظلم هو الافتراء.
نعم.
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، لاحظ نعم. هم الظالمون تأكيدا، هذا فيما يتعلق بالوعد أحسنت
نعم.
الاجتماعي والحكومة. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، هذا في موضوع العقائد. إذن نعم. القرآن الكريم يستخدم هم الظالمون في كل هذه الأنواع الثلاثة. نأتي نعم. إلى الآن إلى السنة، إلى القرين مفسر القرآن، تراجمة القرآن، لاحظ يعطي هذا الموضوع. هذا بعد بحث وصلنا إلى هذه النتيجة أن الظلم ثلاث.
نعم.
لكن عندما نأتي إلى نهج البلاغة نجد أن الإمام علي يطرح هذا الموضوع بشكل واضح ومحدد، ويعطي لكل ظلم موقف أزائه، فيقول سلام الله عليه: ألا وإن الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفر، وظلم لا يترك، وظلم مغفور لا يطلب. إذن ثلاثة أنواع من الظلم.
نعم.
ولكل ظلم موقع من التعامل الإلهي.
نعم.
فأما الظلم الذي لا يغفر أيضا من لا يغفر؟ فالشرك بالله. قال الله تعالى إن الله لا يغفر
أن يشرك به.
أحسنت. وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات، هذا اللي قلنا معصية وذنب بين الإنسان وربه. وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا، وهنا تأتي المصيبة. القصاص هناك شديد كما يقول أمير المؤمنين، ليس هو جرحا بالمدي ولا ضربا بالصياط، ولكنه ما يستصغر ذلك معه. أنا هنا أشير كما في رواية أخرى عن إمام الصادق في نفس المعنى تماما، الظلم ثلاثة: ظلم يغفره الله، وظلم لا يغفره، وظلم لا يدعه الله. نفس بعض الأحاديث يقول الذنوب ثلاثة: ذنب يغفر، وذنب لا يغفر، وذنب لا يدعه الله. أقول هنا أن بعض الناس مع الأسف يتصور أن مسألة العلاقة مع الله وتتمحور فقط في العبادة، في كثرة المستحبات، في ترك المكروهات، في الالتزام ببعض هذه الشكليات، وأما في علاقته مع الناس في موضوع الغيبة، في موضوع الدين، في موضوع باقي الأمور، كان هذه مسائل قابلة لأن يهون فيها التجاوز. أما في موضوع وقت الصلاة وما شابه هذا لا يجوز فيها، مع أن أمير المؤمنين سلام الله عليه والقرآن الكريم يشير أن الذنوب مع الله بين العبد والله والإنسان في الهنات قابلة للتجاوز، لكن في الهنات مع العباد ليست قابلة للتجاوز، هذه متروكة للقضاء الإلهي الذي هو ظلم العبد للعبد أو ظلم الإنسان للإنسان أو ظلم الناس، هذا يبقى معلق حتى يغفر صاحب الحق في يوم القيامة، مهما كان هذا الإنسان في علوه وقربه وطاعته، يبقى ظلم الإنسان للإنسان موقوف حتى يغفر له صاحب ذلك الحق.
فهو لا يترك،
لا يترك
كتعبير أمير المؤمنين عليه السلام،
ظلم لا يترك، لا يدعه الله هذا الظلم أو هذا الذنب إلا أن يعطي صاحبه الموافقة أو أن يستحق يأخذ حقه من ذلك الإنسان
في الدنيا أو في الآخرة،
في الدنيا أو في الآخرة. وبالتالي فيصبح ظلم العباد بعد الشرك، أعظم الظلم هو الشرك، بعده هو ظلم العباد للعباد الذي يملأ هذه الدنيا بكثير من الحالات. فكيف يكون ظلم الحاكمين؟ هذا ظلم العبد للعابد، هذا حقه. فكيف ظلم الحاكمين الذي ليس هو ظلم على فرد، ظلم اقتصادي للمجتمع كله، ظلم سياسي للأمة، ليس في هذا الزمن،
قد في كل الأزمان
القادمة كذلك. وبالتالي نعرف أن موقع الحاكمية أو الحاكم من أشد المواقف والابتلاءات وموضع تساؤل وعذاب شديد، لأنه يتعلق بظلم الناس بحق الآخرين. هذه نظرية الإسلام والقرآن وأهل البيت في موضوع الظلم في هذا الجانب.
أحسنتم. نلمح هنا سمحت الشيخ بأن أعظم الظلم هو ظلم الحاكم، يعني الظلم الحكومي، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. آية قرآنية. ربما هذا يصبح الآن شعارا مهما لا بد أن ترفعه البشرية أمام الحكام بالمعنى العام يعني، وبالمعنى الخاص يرفعه المسلمون أيضا أمام الحكام، لأن هو مناداه بالعدل في وقت، وأيضا مناداه بإقامة حدود الله وشريعة الإسلام أيضا في نفس الوقت. فهنا عندما يرفض الحكام حتى هذا الشعار ويحكم ويرفض الحكام هذه الدعوة وهذا النداء، فيترتب عليه أيضا ظلم آخر، ويعلم الحاكم تماما أنه ظالم هنا.
يعني في هذا الموضوع الحقيقة سوف نأتي إليه، أنه ما هو حق المظلوم، القرآن ماذا يعطي للمظلوم من حق، بالتالي ما هو موقع المظلوم، كيف يتعامل القرآن مع قضية المظلومين، هذا بحث إن شاء الله نأتي إليه في الحلقة القادمة، لكن تتم إلى حديثكم في موضوع ظلم الحكام. أقول في النظام العالمي الذي نعيشه قد تأتي مسألة أخرى غير ظلم الحكام، هو ظلم النظام الذي ظلم النظام العالمي الذي نعيش فيه، حتى تتحكم قدرة معينة في مصير البشرية، في الحروب والدمار الذي يعم، في الأسلحة الفتاكة الذي تقضي، في الاقتصاد السيء الذي يعطي للأغنياء حق كبير، هاي الدول الغنية في مقابل الدول الفقيرة، هذا ظلم واسع تعيشه البشرية الآن في الحقيقة. نعيش البشرية ليس فقط يعني حالة الحاكم والمحكوم، إنما البشرية الآن تناظر وتجاهد من أجل أن ترفع هذه الحالة من السيطرة المستكبرين وأصحاب الأموال بهذه الدرجة من الهيمن على العالم ومحاولة صناعة الإنسان من خلال وسائل الإعلام. نعم. وصناعة الإنسان بطريقة الاقتصاد اللي هم يفرضوا على العالم بشكل أن يكون عبد يهتم فقط بشهواته ويستخدم من أجل مصالح الآخر. هذا ظلم كبير وعظيم. نعم. تعيشه البشرية. أحسنت. غير ظلم الحكام الذي. نعم. نعيشه.
نعم. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ إبراهيم حمودي ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم نحييكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مع كتاب الله.
إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها، وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والحمد لله الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأجرى بفضله السحاب، والصلاة والسلام على محمد المصطفى رسول الحب والسلام، والتحية الزاكية للدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله والمستقرين في أمر الله أهل بيت النبوة المكرمين، من اسمه شارة الابتداء إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى جلسة شعرية ندق أبواب حديث في الشعر في النبي الكريم وأهل بيته الكرام مع قراءة قصائد الشعراء المعاصرين، حيث سنمر اليوم على قصيدة خمسة مشرق النفس للشاعر العماني عقيل اللواتي. قبل الاستماع إلى القصيدة نتعرف على نبذة تعريفية بسيرة الشاعر الأدبية. أيها الأطائب، ولد الشاعر العماني عقيل بن درويش بن يوسف اللواتي عام 1972 فيما شغل مهنة التعليم وإلى جانبها ولع في كتابة الشعر. قصائده تنحى منح الشعر الكلاسيكي العمودي، كما يكتب قصائد التفعيلة أيضا. شارك في العديد من المهرجانات المهمة في الوطن العربي والإسلامي، منها مهرجان الشعر العماني الثالث بصلالة، مهرجان الغدير السنوي بالقطيف في السعودية، مهرجان الشعر العماني الرابع والخامس والسادس، ومهرجان أبي تراب الشعري في البحرين عامي 2008 و2009، ومسابقة أمير الشعراء، ووصل إلى الدور قبل النهائي وحصل على لقب شعر الشفافية ومسابقة ملتقى الشعراء في قناة الكوثر الفضائية. شغل منصب نائب رئيس أسرة الشعر الفصيح بالنادي الثقافي من 2008 حتى 2010، وهو عضو في العديد من المنتديات الأدبية، فيما أنشدت له العديد من قصائده الوطنية والولائية. صدرت له عدة مجاميع شعرية، منها أيقونة عشق وأشياء أخر، ونزف مدرج بالهوى، وأيضا ترانيم عشق لحاء الشهيد، والألف لام ميم ذلك الأمل الموؤود، وأيضا قل هو الحي فينا. أما الآن نتابع الاستماع إلى ما اخترناه من شعره بصوت الإعلامي الزميل السيد أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة.
خمسة مشرق النفس. تشرق النفس حيث ربي براها بابتسام يفوق معنى سناها، فتغني على المشاعر صدقا وتناجي العلا تبر سماها. هكذا الضوء حين يبزغ فجر أريحي الكمال يسمو صفاها، قد أفاقت وهي الشفيفة نبض ترشف النور من جمالات طاها. إذ تجلى على الشغاف ضياء أحمدي المنار يتلو رؤاها، ترجم الشعر من وميض شعوري قبلة للرضا يطيب بهاها. إنه النور سيدي، إنه النور حين داعب فكري راقص الجين باصطفاء رضاها. نفس قدس بساحة الروح لبت لنداء الهدى فأحيا لقاها. حبذا نفحة بعطر السجايا كي يحج الضمير صفو مناها. لحظة الغاري والكواكب نشوى تسجد الآي عند لفظ دعاها. دثريني دثريني، فهذه الروح شعر تصعد الحب في جلال علاها. زمليني وعانق النبض حبا، وامنحيني من السماء مصطفاها. كوثريني على المحبة ماء، زمزم المزون يغري نداها. وافتحي من مدائن الود قدسا يثربي الخلود زهرا وجاها. وانشريني على البسيطة كفا أخضر العطر شف عنه جواها. واعشقيني طواف ما كان ينمو في رضا الله كل خير رضاها. سأصلي سأصلي، أي نعم سأصلي، فكبري هاك عهدي ودعاء آمينه آلاها.
أعزائنا الأفاضل، تأخذنا القصيدة العمانية هذه والتي رسم لوحتها الشاعر عقيل اللواتي إلى لحظات الأمر الإلهي العظيم بإعطاء وسام النبوة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى لحظات ما بعد هذا الأمر، وكأنها ترسم تناصا قرآنيا مع سورة المدثر المباركة. فيضيف الشاعر:
ها هنا فوق سجدة العشق نور يتسامى إلى سمو سماها، سورة النور، هل أتى حين حبي لأراني مبسملا ما حواها كوثرا من ولاء، جئت عناقا يسكن الروح قبل يوم رؤاها، وكساء يلف كون شروق ما تراءى إلى علا سواها، خمسة باهل الإله بهم في عرصات الكمال حيث ارتضاها، عرفوا الله روعة من جلال لكأن الجلال منهم تباها، خمسة والمدى يضج افتخار، والمدارات محور من مداها، لست أدري أضوءها كان شمسا أم تجلت ونور ربي غشاها.
أعزائي الأفاضل، كنتم في رحاب المديح النبوي الشريف مع قراءة لقصيدة خمسة مشرق النفس للشاعر عقيل اللواتي من سلطنة عمان، مع تقديم ثلاثة حروف لمفردة الشكر، وذلك لكرم متابعتكم، ودمتم بود.
القادر القهار من؟
الله.
الوهاب من؟
الله.
الرزاق من؟
الله.
الفتاح من؟
الله.
العليم من؟
الله.
القابض من؟
الله.
الباسط من؟
الله.
الخافض من؟
الله.
الرافع من؟
الله.
المعز من؟
الله.
المذل من؟
الله.
السميع من؟
الله.
البصير من؟
الله.
الحكم من؟
الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب إن كل نفس لما فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء إنه لقول فصل وما هو بالهزل. والسماء قول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون. أكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة،
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اعمل عمل رجل يعلم أنه مأخوذ بالإجرام مجزي بالإحسان. سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام.
حسين للبقيع أتى يحييها،
حسين للبقيع أتى يحييها، فأبصر دموع العين تجريها، حسين للبقيع أتى يحييها، فأبصر دموع العين تجريها.
حسين جاءها من كربلاء يسري، رآها ما تزال دموعها تجري، وحزنا تملأ الدنيا وما فيها.
حسين للبقيع أتى يحييها، فأبصر دموع العين تجريها، حسين للبقيع أتى يحييها، فأبصرها دموع العين تجريها.
ومنها نالت الأيام ما نالت، وعينها تصب الدمع ما زالت، وإذ فوق الثرى أحزانها سالت، نمت في الأرض أشجارا مآسيها.
حسين للبقيع أتى يحييها، فأبصر دموع العين تجريها، حسين للبقيع أتى يحييها، فأبصر دموع العين تجريها.
وأضلاعا عليها الطهر تحنيها.
حسين للبقيع أتى يحييها،
فأبصرها دموع العين تجريها،
دموع العين تجريها.
حسين
للبقيع أتى يحييها، فأبصرها
الزمان إليك جلالا فلا عجب لو أن وقوفه طالا وعنك ملاحم الإثار يروي
حسين للبقيع أتى يحييها فأبصرها دموع العين تجريها
وأغنيت الطفوف بشبلك الساقي عطاشا كربلاء ودرع الواقي رقى وقيل من راقي وللزهراء كفا راح يهديها
حسين للبقيع أتى يحييها فأبصرها دموع العين تجريها حسين للبقيع أتى يحييها فأبصرها دموع العين تجريها
وأجبال العلا أولادك الأربع قضوا دون الحسين بكربلاء أجمع هم وفوا منك وفاءهم يندى والعليا له دانت مراقيها
حسين للبقيع أتى يحييها فأبصرها دموع العين تجريها حسين للبقيع أتى يحييها فأبصرها دموع العين تجريها
نبينا كما أدميت أحداقا لمدينا وللتأريخ قول فيك ينبينا يقول نواحها أبكى أعاديها
حسين للبقيع أتى يحييها أبصرها دموع العين تجريها حسين للبقيع أتى يحييها فأبصرها دموع العين تجريها
لقد سرنا لأنياب الأسى مرعى وقد ضاقت بنا أرواحنا ذرعا لك الأيام في حاجاتنا تسعى يا أم البنين فأنت تقضيها
حسين للبقيع أتى يحييها فأبصرها دموع العين توجد